كان البحث في تفسير هذا الأمر المتسالم عليه شخصيا من أن الإمارات مثبتاتها حجة بخلاف الأصول العملية، فإن مثبتاتها ليست بحجة أي لوازمها العقلية وما يترتب عليها من الآثار الشرعية لا تثبت بالآف خلاف الإمارة. قلنا أن هنا يوجد مسلكان في هذا في تفسير هذا المطلب. مسلك يرى أن الفرق بين الإمارات والأصول العملية من هذه الناحية يرجع إلى نقطة ثبوتية بحيث لا نحتاج إلى ملاحظة أدلة الحجية إثباتاً، ومقدار ما يستفاد منها بحسب مرحلة الإثبات. ومسلك آخر يرى أن المسألة إثباتية، ثبوتاً يمكن جعل الإمارة حجة في المدلول المطابق فقط، وجعل الأصل حجة في مثبتاته أيضاً، إلا أنه لا بد أن نرى أن الأدلة الحجية بأي مقدار أثبتت الحجية. هذا مسلك ثاني. والمسلك الأول، قلنا أن المرجع قدس سره اختار هذا المسلك وحاول أن يخرجه على أساس سنخ المجعول في باب الإمارات والمجعول في باب الأصول العملية، حيث ادعى أن المجعول في باب الإمارات جعل الإمارة علما في خصوصية الكاشفية والطريقية، خلاف المجعول في باب الأصول العملية جعل الأصل علما في الجري العملي فقط. وحاول أن يستخرج من هذا الفرق في اللسان الجاعل أو المجعول سنخ المجعول في كل منهما هو الذي سبب هذا الفرق، أن مثبتات الإمارات حجة دون مثبتات الأصول. وقد بينا ما نوقش في هذا الكلام مع التعليقات عليه، وقلنا فيما سبق نحن أن هذا الذي جعله المرجع قدس سره فرقا بين باب الإمارات والأصول، وهو أن المجعول في باب الإمارات الكاشفية والطريقية، بينما المجعول في باب الأصول تنزيلها منزلة العين في الجري العملي فقط، هذا مجرد صياغة، وكيفية تقنين الحب الظاهري أو لسان من ألسنة الجعل، شكل من أشكال الجعل والاعتبار، ليس أمرا ثبوتيا مقوما لحقيقة الحب، فإن هذا ألسنة الجاعل أو صوما وحقيقة الحب، فإن هذا ألسنة الجاعل أو صياغات الجعل والاعتبار، ويمكن في مقام الصياغة الاعتبارية يمكن صياغات عديدة للحكم الظاهري، يمكن صياغته بعنوان جعل العلمية والطريقية أو جعل الحجية والمنججية، وقد تقدمت بحث هذه النقطة مفصلا في مباحث القطع وحقيقة الحكم الظاهري. وهناك قلنا أن هذا الذي يراه المرجع حقيقة الحكم الظاهري ليس هو حقيقة الحكم الظاهري، وإنما هذا لسان من ألسنة الجعل والاعتبار، وصيغة من صيغ الجعل والاعتبار والتقنين. حقيقة الحكم الظاهري وروحه وقوامه يكون بتحليل واقع الحكم الظاهري وفرقه عن الحكم الواقعي، وهذا ما درسناه مفصلا في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. هناك حينما أردنا أن نجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري بنحو تندفع به شبهات الثلاث التي كانت تورد على الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري بناء على المسلك الحق من عدم التفريق ومن بقاء الأحكام الواقعية فعلية وغير مرتفعة في موارد الأحكام الظاهرية، كانت تلزم شبهات شبهة نقض الغرض، شبهة انقطاع المفسدات، شبهة اجتماع الضدين أو المثلين. هذه الشبهات الثلاث التي أثيرت هناك في مقام الإجابة عليها كنا نحتاج إلى أن نفهم حقيقة الحكم الظاهري وأنه ما هو ماهيته وحقيقته التي بها حينئذ يمكن أن تجتمع تلك الأحكام الظاهرية مع الأحكام الواقعية من دون لزوم شيء من تلك المحاذير الثلاثة والإشكالات الثبوتية الثلاثة المعروفة. هناك نحن قلنا أن جعل العلمية والطريقية أو الحجية أو المنجزية أو الجري العملي أو أي لسان من هذه الألسنة هذه التصفيات لا تستطيع أن تدفع تلك الشبهات، هذه صياغات شيء منها لا تصلح لدفع تلك الشبهات، كما أن شيئا منها هنا لم تصلح لتفسير الفرق بين المثبتات، مثبتات الإمارات ومثبتات الأصول، وإنما لا بد من التعمق أكثر وتفشوش حقيقة الحكم الظاهري وتمييزه عن الحكم الواقعي بشكل أدق. نخرج عن عالم اللسان الجعل والصياغة الاعتبارية ونصل إلى مبادئ الصياغة والتي هي روح الحكم دائما، أن المولى في موارد الحكم الظاهري ماذا يريد وما هو ملاك جعله للترخيص أو للإلزام للإحتياط حينما يجعل احتياطا أو حينما يجعل ترخيصا إباحة، كيف يجمع بين هذا وبين الحكم الواقعي الفعلي ملاكا وخطبا خطابا أيضا، هم ملاكه من المفسدة والمصلحة موجودون، هم نفسه فعليا إذا كان موضوعه فعليا، ماذا يريد الحكم الظاهري وكيف يجتمع هذا الحكم الظاهري مع ذاك الحكم الواقعي. هناك بينا أن روح الحكم الظاهري وحقيقة الحكم الظاهري أنه حكم يجعله المولى، يعني ترخيص أو إلزام كالأحكام الواقعية يجعله المولى، لكن لا لملاكات في نفسها، في نفس هذا الإلزام أو الترخيص، بل لملاكات طريقية. ومن هنا قيل بأن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية بخلاف الأحكام الواقعية، فإنها أحكام نفسية نابعة عن ملاكات في نفس متعلقاتها من المصالح والمصالح، أما الأحكام الظاهرية فهي أحكام طريقية أي ليست لها ملاكات مستقلة عن الواقع، وإنما هي لحفظ نفس الملاكات الواقعية، من هنا كانت ملاكاتها ملاكات غير مستقلة، نفس الملاكات الواقعية ومصالح الملاكات الواقعية ومفاسدها. وحينئذ كيف نتصور أن يكون هذا الحكم الظاهري ليس بملاك نفسي بل ملاكه نفس الملاكات الواقعية، وأن هذا الحكم الظاهري يريد أن يحافظ ويحفظ تلك الملاكات الواقعية؟ هنا بينا أنه يوجد مشكلة يواجهها المشرع في مقام امتثال العابد أو في مقام تطبيق العابد لتكاليف المولى. هذه المشكلة هي سميناها بمشكلة التزاحم الحفظي، حينما تكون أحكام المولى أو ملاكات أحكام المولى متزاحمة بنحو وبسنخ تزاحم سميناه بالتزاحم الحفظي، أي التزاحم الذي ينشأ من الجهل والاشتباه، فإن الجهل والاشتباه والالتباس يوجب نحو تزاحم بين تلك الملاكات الواقعية، أقول بين الأحكام الواقعية الإلزامية والأحكام الواقعية الترخيصية التي أيضا لها ملاكات، فإن الترخيص أيضا قد يكون لمصلحة في الترخيص وملاك في الترخيص. وهناك بينا الفرق بين التزاحم الحفظي وبين التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي، فإن اصطلاح التزاحم ورد في الكفاية بمعنى، وورد في كلمات المرزا، أسسه المرزا وبنى عليه بابا بعنوان باب التزاحم في قبال باب التعارض. هناك مصطلحان كانا رائجين للتزاحم، اصطلاح استعمله المحقق الخراساني في كفايته وقال يتزاحم الإلزام والترخيص، الحرمة والإباحة قد تتزاحم بلحاظ الملاك، كما إذا اجتمع في مورد مصلحة في الفعل ومفسدة فيه ومصلحة في التالي سماه التزاحم، وهذا تزاحم ملاكي واقعه التزاحم بين الملاكين من حيث اختضاء كل منهما لجعل حكم مخالف مع الحكم الذي يقتضيه الملاك الآخر في المورد في فعل واحد، فالفعل واحد لكن فيه مصلحة ومفسدة مثلا متزاحمتان من حيث تأثيرهما على المولى لجعل ما يناسبه، هذا سماه بالتزاحم المحقق الخراساني. والذي باصطلاح المرزا هذا ليس تزاحما لكن باصطلاح الاخون تزاحم، اي تزاحم في الملاك، نحن سميناه بالتزاحم الملاكي، هذا معنى للتزاحم. معنى ثاني للتزاحم الذي اسسه المرزا التزاحم في مرحلة الامتثال بين فعلين بين حكمين الزاميين، كل منهما تعلق بفعل بشيء غير ما تعلق به الآخر، لكن لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال لعدم القدرة على الجمع بينهما، كما في الصلاة والإزالة في وقت واحد مثلا، الأمر بالصلاة أمر بفعل والأمر بالإزالة النجاسة عن المسجد أمر بفعل آخر، ولو كان المكلف قادرا عليهما معا في زمان واحد أو كان أحدهما موسعا فلا تزاحم، لكن لو فرض تضيقهما معا في زمان واحد المكلف في الزمان الواحد لا يتمكن أن يقوم بكلا الفعلين معا، يقع بينهما تزاحم، هذا سماه المرزا بالتزاحم وجعله بابا برأسه له قوانينه وأحكامه ومرجحاته وخصوصياته فرق بينه وبين باب التعارض، وقال هنا لا يلزم تعارض بين دليلي صلي وأزل رغم عدم إمكان الجمع بين متعلقيهما، وليس هذا من باب التعارض، فرق بينه وبين باب التعارض فجعله بابا، هذا هم نسميه نحن نصطلح عليه بالتزاحم الامتثالي، هذان مصطلحان ومعنيان للتزاحم كانا معروفين في علم الأصول، الأول بينه المحقق الخراساني والثاني جرى عليه وبينه المرزا، وبناء عليه أسس باب التزاحم في الأصول والفقه، وهو باب واسع له أحكامه وبحوثه وخصوصياته. تزاحم ثالث أسسه السيد الشهيد في فهم حقيقة وروح الحكم الظاهري، وهو التزاحم الحفظي، سماه بالتزاحم الحفظي في قبال التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي، أقول التزاحم الآخندي والتزاحم المرزائي. هذا التزاحم الحفظي سنخ آخر من التزاحم، يختلف في معناه وحقيقته وجوهره عن كلا المعنيين السابقين للتزاحم. هذا من ناحية يشبه التزاحم الملاكي في أن مورد التزاحم فعل واحد لا فعلان. من هذه الناحية يشبه التزاحم الملاكي عند المحقق الخراساني لا التزاحم الانتقالي عند المرجع، لكن من ناحية أخرى يشبه التزاحم الامتثالي لا التزاحم الملاكي، من حيث أن هذا التزاحم نحو تزاحم لا يوجب وحدة الحوق أو لا يوجب تعارضا بحسب الحقيقة بين الحكم الظاهري المجعول على أساسه والحكم الواقعي، بل يمكن أن يجتمع هذا الحكم الظاهري مع ذاك الحكم الواقعي. وهذا التزاحم هو حينما يتزاحم التكاليف الإلزامية والتكاليف أو قولوا ملاك التكاليف الإلزامية مع ملاك التكاليف الترخيصية من دون وجود من غير ناحية القدرة. لو كان المكلف عالما كان قادرا على أن يأتي بالتكليف الإلزامي ويحقق الغرض الإلزامي في مورده ويحقق الغرض الترخيصي أيضا فيه، فليس منشأ هذا التزاحم الضيق في القدرة كما عند المرجع، كما أنه ليس منشأ التزاحم اجتماع المصلحة والمفسدة في موضوع واحد أحدهما يقتضي الإيجاب مثلا والآخر يقتضي الترخيص، كما يقوله كما نجده في التزاحم الآخندي في التزاحم الملاكي حينما يجتمع ملاكان في موضوع واحد. لا ملاك ترخيصية في الحرام الواقعي. الحرام فعلي، ولهذا ليس على أساس قلنا أن هذا الحكم الظاهري ليس له ملاك مستقل. لو كان له ملاك مستقل صار تزاحم ملاك. الحكم الظاهري ليس له ملاك مستقل عن الواقع، ليس له ملاك مستقل عن الملاك الواقعي، ليلزم اجتماع الملاكين المتزاحمين. وإنما منشأ هذا إذن فمنشأ هذا التزاحم ليس لا اجتماع الملاكين في موضوع واحد، لا يوجد ملاكان، ملاك واحد كل ملاك الإلزام في موضوعه من دون ملاك الترخيص، ملاك الترخيص في مورده من دون ملاك الإلزام في مورده الواقعي. إذن فلا تزاحم في الملاكات، كما لا تزاحم من ناحية القدرة والعجز، كل منهما لو كان يدركه ويشخصه المكلف لكان قادرا على امتثاله تحقيقه من دون أي مساس بالآخر، ليس من قبيل الفل وأزل الذي لا قدرة على جمع بينهما في الزمان الواحد. إذن فما هو منشأ هذا التزاحم؟ منشأه الجهل والالتباس. التزاحم الذي يحصل في أغراض المولى في مقام الحفظ هذه الأغراض والوصول إليها نتيجة الجهل والالتباس، فإن المكلف حينما يجهل ولا يدري هذا المورد فيه إباحة أو فيه حرمة، يعني هل هذا خمر ففيه مفسدة الخمر، أو أنه ماء أو عصير ففيه مصلحة إباحة وفيه أو ملاك الترخيص وجواز الشير، فحينما تلتبس عليه خصوصا إذا نلحظ دائرة المشتبهات كلها تكون أوضح فكرة التزاحم، دائرة المشتبهات حينما يلحظها المولى كل ما يشك فيه المكلف من الشبهات الموضوعية أو الحكمية، وهذه الشبهات قطعا بعضها فيه ملاكات إلزامية، بعضها هم لعله إما قطعا أو لعل احتمالا فيه ملاكات ترخيصية، يعني بعضها محرمات ولو احتمالا وبعضها محللات ولو احتمالا. هذه الآن هذه الدائرة حينما يقف أمامها المكلف في مقام حفظ أغراض المولى الإلزامية وأيضا الوصول إلى أغراضه الترخيصية، يعني مصلحة التسهيل الموجودة في الأغراض التسهيلية، المكلف لا يمكن أن يحصل كلا الغرضين للمولى فيقع تزاحم. منشأ هذا ليس من ناحية العجز، إذ لو كان غير جاهل لو كان عالما لما كان يعجز من أن يحقق الغرض الإلزامي في مورده والغرض الترخيصي في مورده، ولا أيضا اجتماع المفسدة والمصلحة في موضوع واحد، لأن ما فيه مصلحة الترخيص غير ما فيه مصلحة الخمر الواقعي فيه مفسدة مفسدة وفيه ملاك للإلزام والعصير الواقع وأحدهما غير الآخر. اشتبه بين الأواني المشتبهة مثلا بين دائرة الشبهات الموضوعية والحقيقية. هذا تزاحم مربوط ومن ناشئ من الجهل والالتباس. وإن شئتم قلتم هذا تزاحم في مقام تحصيل في مقام الوصول إلى الواقع، لا تزاحم بين نفسي الفعلين الواقعيين، وإنما تزاحم في ولا بين النفس الملاكين الواقعيين، كما قلنا تزاحم في كيفية الوصول إلى هذه الواقعيات وحفظ الواقعيات كل في مورده. حينئذ هنا المولى قد يجعل إجابة الاحتياط في كل هذه الموارد، يعني يرى أن ملاكاته الواقعية الإلزامية يعني المفاسد الموجودة في المحرمات مثلا أهم، فيجعل إجابة الاحتياط. طبعا المولى هنا لا يستطيع أن يأتي ويشخص الواقع لكل مكلف المكلف، فإن هذا خارج عن ديدن المولى بما هو مولى ومقنن، بل لا يعقل في كل فرد فرد، خصوصا في الشبهات الموضوعية. في الشبهات الحكمية قد يمكن يبين مقدار من البيان يفي إلى حد ما ببيان واقع الأحكام، لكن الشبهات الموضوعية ماذا يصنع؟ إذن فلا بد أن يتخذ موقفا واحدا عاما هنا لحل هذا التزاحم الذي نشأ من الالتباس، ولحفظ ما هو الأهم من سنخي غرضيه الإلزامي والتسهيلي والترخيصي، بنحو هم لا يوقع عباده والمكلفين في أن تفوت عليهم المصالح الترخيصية، فإن تسهيلات الشريعة أيضا فيها اقتضاء للتسهيل، لا تفوت هذه التسهيلات عليه، هذا الذي يسمى بمصلحة التسهيل في كلمات الشيخ الأعظم، لا تفوت مصلحة التسهيل والترخيصات الواقعية، وفي نفس الوقت أيضا لا يقعون في خلاف لا تفوت الأغراض الإلزامية ولا يقعون في المفاسد الواقعية للخمر والربا ونحو ذلك المحرمات وترك الواجبات. فالمولى هنا حينئذ بما هو مولى مكنن يريد أن يوصل عباده ومكلفين إلى النتائج وإلى تلك الأغراض بنحو أوفق وأفضل. أمامه حينئذ هذا التزاحم الذي يمكن أن يعالجه تارة بجعل الاحتياط في الكل، يقول احتف في كل هذه الشبهات حرصا على تلك الملاكات الإلزامية أن تحفظ، لكن سوف تفوته المصالح الترخيص. وأخرى يعكس يقول أنت مرخص رفع ما لا يعلمون، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. هنا سوف يحقق المصلحة في الترخيص والتسهيل في الشريعة، لكن سوف تفوت المولى المصالح الإلزامية الملاكات الإلزامية. هذا أيضا طريق. طريق آخر أيضا للمولى إذا وجد أن هذه الشبهات بعضها احتمال المطابقة للواقع فيها أكثر من الآخر، افرضوا في بعضها أخبار على الترخيص، في بعضها أخبار على الإلزام، إمارة على الترخيص، إمارة ناقض، يعني إمارة مقصود ظن، بعضها مظنونات ولو بالظن النوعي، بعضها موهومات، بعضها مشكوكات، ويأتي ويجعل الظن حجة مثلا، يقول ما أدى إليك ظنك فخذ به، لأنه يرى أن دائرة المظنونات غالب المطابقة للواقع، صحيح قد يكون هذا الظن في مورد غير مطابق للواقع، الخبر قد يخطئ خبر الثقة، لكن بشكل عام في أكثر الموارد يصيب. فإذا حول المكلف والعابد على الخبر سوف يصيب الملاكات الواقعية الترخيصية والإلزامية في أكثر الموارد، وقد تفوت في بعض الموارد. وهذا معناه أن المولى على كل حال هنا يواجه تزاحما في كيفية حفظ النوعين من الملاكات الواقعية الإلزامية والملاكات الواقعية التخصيصية، يواجه تزاحما، وهذا التزاحم يواجهه المولى للعبد من هذه الناحية، تشبه التزاحم الملاكي الذي هو التزاحم المولى يعالجه بخلاف التزاحم الامتثالي المرزائي، فإنه تزاحم العابد أو العقل يعالجه ويحدده، كما قرأتم في كتابة بحث التزاحم بحث الضيف، فلا يخص بالمولى بخلاف التزاحم الملاكي، فإن الملاكات وما تقتضيها من إيجاد حكم وتشريع على أقواهما شغل المولى لا شغل العبد. كذلك هذا التزاحم، هذا التزاحم أيضا شغل المولى حله لا شغل المكلف. المولى هو يرى أن أيا من النوعين من ملاكاته أكثر أهمية من الآخر، فحينئذ يحاول أن يحل هذا التزاحم الحفظي وفي مقام الوصول والحفظ بما يكون أحفظ، إما بما يكون أحفظ أو بما يكون أهم. إذا لم يكن ما يكون أحفظ فبما يكون أهم، نحن هذا نعبر عنه بالأهم، نريد بالأهم العام من الأهمية بلحاظ الكمية الذي معناه أحفظ فيكون أهم، مقدار ما يكون فيه يكون أكثر فيكون أهم لا محالة. الملاك فيكون فيعالج هذا التزاحم بترجيح ما هو الأهم على ما هو المهم، يرى أن أيهما أهم فيقدمه على المهم. هذا الأهم من حيث الملاكات حينما يريد أن يرجحه ويقدمه على الأهم مهم، تارة يكون هذه الأهمية بلحاظ نوع الغرض، مثلا يرى أن من ناحية غلبة المطابقة لا يوجد ما يكون فيه غلبة المطابقة ولو لعدم وجود إمارة، يبحث جعل هذا الحكم الظاهري في موارد عدم الإمارات، لكن وجد أن ملاكاته الترخيصية ومصلحة التسهيل عنده أهم من مصالح الإلزامية التي سوف تفوت حينما يجعل الترخيص والبراء يجعل البراء. هنا رجح الترخيصات أو الملاكات الترخيصية لأهميتها من حيث النوعية، وجد أنها لا من حيث النوع أهم من ذلك، فقال أنت مرخص لكي تحفظ هذه الملاكات. وقد يعكس يرى أن إلزاماته أن ملاكاته الإلزامية أهم فيجعل الإلزام يعني يجعل إجابة الاحتياط ويحتاط لدينك، فإنه لا بد أن تحتاط حتى تحفظ تلك الملاكات. هذا ترجيح لأحد الملاكين على الآخر من حيث النوع والسنخ، أهمية في النوعية، نوع المحتمل أهم، أدلة الحكم الظاهري التي تجعل إيجاب الاحتياط أو تجعل إصالة الحيل والبراءة الناظرة إلى الأهمية، إلى الترجيح بالأهمية بهذه النقطة. وقد تكون الأهمية من ناحية الكمية لا النوعية، أي هذا الذي قلنا أنه حينما يلحظ مجموع الدوائر يجد أن حينما يعول المكلف على يحوله ويجعله يعول على الخبر مثلا سوف يطابق الخبر للواقع أكثر، فكمية ما يحصل عليه من الملاكات الترخيصية أو الإلزامية سوف تكون أكثر، والمواد التي تفوته أقل بالنسبة لما إذا عكس أو كان مطلق العنان فيها جميعا. فيقول صدق العادة واعمل به قول العادل مثلا قول الثقة، حينئذ هنا أيضا رجح الأهم، لكن رجح الأهم بلحاظ الكمية لا بلحاظ الكيفية، بلحاظ غلبة المطابقة لا بلحاظ نوع الحكم نوع الغرض. وليس له طريق آخر المولى في مثل هذا المورد، ليس له أي طريق آخر غير أن يلاحظ أن ملاكاته الإلزامية أهم أو ملاكاته الترخيصية أهم، ويرجح أحدهما على الآخر إما من حيث نوع الحكم والمحتمل أو من حيث كم الملاك يعني من حيث غلبة المطابقة. وأي شيء يجعله ليس فيه ملاكا جديدا، وهذا معنى أن الحكم طريقي معه. وأما الشبهات التي هناك قلنا تلك الشبهات كلها تندفع بهذا البيان، لأنه ليس هذا بمعنى رفع اليد عن تلك الملاكات، بل بالعكس وجود تلك الملاكات اقتضى جعل هذا الحكم، فمثل جعل هذا الحكم في طول وجود وفعلية تلك الملاكات الواقعية، فلا تكون منافية معها ولا مضادة معها، ليس فيها ملاكات مستقلة لكي تتضاد وتتناقض مع تلك الملاكات الواقعية، وليس فيه إلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة شبهة الأخرى، بل بالعكس هذا الذي فيه حفظ المصلحة أكثر وتقليل من فوات المفسدة من فوات المصلحة وتقليل من الوقوع في المفسدة وحفظ أهم المصلحتين. فكل تلك الشبهات المثارة هناك تندفع بهذا البيان وتفصيله هناك، لأننا الآن لا نبحث عن دفع شبهات الثلاث في الجمع بين الحفظ الظاهري والواقع، نريد أن نبحث عن الأثر الآخر وهو حجية المثبتات في الإمارات دون الأصول. وحينئذ يقال هنا أن الطريق الأول للترجيح وهو الترجيح على أساس نوع المحتمل أو نوع الغرض المتزاحم بالتزاحم الحفظي، هذا الترجيح هو الذي يجعله المولى في باب الأصول العملية، والترجيح بلحاظ كمية المحتمل أو قولوا غلبة المطابقة وحفظ مقدار أكبر وأكثر من الملاكات الإلزامية أو الترخيصية، هذا الذي يجعله يرتكبه في موارد الإمارات. يعني حقيقة الإمارة هو أن يكون المولى يلحظ أن هذا الظن تلك الملاكات الواقعية فلا تكون منافية معها ولا مضادة معها، ليس فيها ملاكات مستقلة لكي تتضاد وتتناقض مع تلك الملاكات الواقعية، وليس فيه إلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة شبهة الأخرى، بل بالعكس هذا الذي فيه حفظ المصلحة أكثر وتقليل من فوات المفسدة من فوات المصلحة وتقليل من الوقوع في المفسدة وحفظ أهم المصلحتين. فكل تلك الشبهات المدارة هناك تندفع بهذا البيان وتفصيله هناك. الآن لا نبحث عن دفع الشبهات الثلاث في الجمع بين الحفظ الظاهري والواقع، نريد أن نبحث عن الأثر الآخر وهو حجية المثبتات في الإمارات دون الأصول. وحينئذ يقال هنا أن الطريق الأول للترجيح وهو الترجيح على أساس نوع المحتمل أو نوع الغرض المتزاحم بالتزاحم الحفظي، هذا الترجيح هو الذي يجعله المولى في باب الأصول العملية، والترجيح بلحاظ كمية المحتمل أو قولوا غلبة المطابقة وحفظ مقدار أكبر وأكثر من الملاكات الإلزامية أو الترخيصية، هذا الذي يجعله يرتكبه في موارد الإمارات. يعني حقيقة الإمارة هو أن يكون المولى يلحظ أن هذا الظن الشخصي أو النوعي، هذا السبب من أسباب من الإمارات كالخبر مثلا أو الظهور أو نحو ذلك من الإمارات أو الشهرة، يرى أن هذا غالب المطابقة للواقع، هذا الكاشف الناقص وإن كان ليس 100% مطابق للواقع، قطع المكلف أيضا قد لا يكون 100% مطابق للواقع ولا يكون، قد يخطئ وإن كان بلحاظ نفسه لا يحتمل الخطأ، إلا أن هذا الكاشف الناقص الظني غالب المطابقة للواقع، بحيث حينما يعول عليه المكلف غالبا يحفظ الواقع يفوته مقدار فيقول اتبع هذا الظن. هذا هو الحكم الظاهري الذي يجعل في مورد الإمارة الذي روحه وحقيقته بأي صياغة كان، جعل العلمية جعل الحجية جعل الجري العملي، هذا لا يغير هذه الروح التي شرحناها الآن، وهي أن المولى هنا يريد أن يحفظ مقدارا أكبر وأكثر من الملاكات الواقعية، يعني الترجيح بكم بالكمية أقول الترجيح بقوة الاحتمال، فإن قوة الاحتمال كيف أصبحت مرجحة؟ لأن قوة الاحتمال في مجموع هذا السبب هذا الإمارة يوجب لا محالة غلبة المطابقة للواقع، فيرجح على أساس قوة الاحتمال، هذا ترجيح. حقيقة الحكم الظاهري في باب الإمارات الترجيح، ترجيح الأغراض الواقعية التي أدته الإمارة لكونها أقوى وأكثر مطابقة للواقع في مجموع دائرة هذه الإمارة، والفوات الواقع فيها أقل من العكس، هذا نسميه ترجيح، والأهمية بملاك الترجيح بقوة الاحتمال. وحينئذ هذا الترجيح بعد لا يكون ملحوظا فيه نوع حكم معين، إذا كان فقط تمام الملاك للترجيح قوة الاحتمال، هذا الاحتمال سواء قام على الإلزام أو قام على الترخيص، على الملاك الإلزامي أو على الملاك الترخيص، يكون هذا حينئذ حجة، حينما يرجح المولى على أساس قوة الاحتمال فقط، معناه ينظر إلى ما تقوم عليه هذه الإمارة وهذا الظن، سواء كان إلزاميا حكما إلزاميا أو حكما ترخيصيا، فيجعل الحجية له بأي لسان إن كان الجعل. هذا نسميه الحكم الظاهري الذي حل المولى فيه التزاحم الحفظي على أساس ترجيح ما هو ترجيح أحد أغراضه الواقعية بقوة الاحتمال فقط من دون دخل أي
خصوصية أخرى لنوع المحتمل، أو خصوصية أخرى في خصوص الكاشف مثلا، أو في نكتة ذاتية نفسية في الكاشف كما يبينه في الأصول. هذا نسميه الحكم الظاهري الإماراتي. وهذا الحكم الظاهري الإماراتي حينما يكون هكذا، يعني تمام الملاك في جعله، يعني في الترجيح فيه بقوة الاحتمال، هذا إذا ثبت في مورده لازمه أن تكون اللوازم كلها حجة لا محالة. لماذا؟ لأن نفس الدرجة من القوة والاحتمال والكاشفية وغلبة المطابقة الموجودة للملزوم موجودة في نفس الملازمات لا محالة، إذن فتكون اللوازم حجة. بهذه النكتة الثبوتية تكون اللوازم حجة لا محالة، لأن تمام الملاك في الحفظ لهذا التزاح وحل هذا التزاحم الحفظي إنما هو بالترجيح بقوة الاحتمال، وهذا الترجيح نسبته إلى الملزوم واللازم والملازم وكل الملازمات على حد واحد لا محالة. والمفروض أنه أي شيء آخر غير هذا الترجيح لم يؤخذ في موضوع هذا الحل للتزاحم الحفظي من قبل المولى، يعني في موضوع هذا الجعل الحجية هنا. إذن فتكون اللوازم حجة بهذه النقطة في موارد الإمارات. وأما الأصول العملية، الأصول العملية المولى أيضا يحفظ فيه الملاكات الواقعية، ليست أحكام نفسية لها ملاكات نفسية، لا، وهي أحكام حفظية، أي لحل التزاحم الحفظي الذي يقع فيه المولى بلحاظ امتثال عبده ووصول عبده إلى أحكامه إلى ملاكات المولى. هذا التزاحم الحفظي يحله المولى لا على أساس قوة الاحتمال فقط، بل إما على أساس نوع المحتمل فقط، كما في مثل إصالة الحل والبراءة وإصالة الاحتياط، فإن هناك لا يوجد شيء لجعل إصالة الحل في الشبهات إلا أن المولى قدم مصلحة التسهيل والترخيصات وكون المكلف مطلق العنان من قبل المولى على مصلحة الإلزام والمصالح الإلزامية التي سوف تفوت في موارد الشبهات. في احتط لدينك لو ثبت مطلقة، أو في بعض الشبهات بالعكس، مثلا أفرضوا في باب الدماء والفروج والنفوس، يقال أنه يوجد مذاق من الشريعة بالاحتياط مثلا، لو فرض وجود شيء من هذا القبيل، وجود إصالة احتياط في باب الدماء أو في باب الفروج، هذا معنى أن المولى هناك رأى أن المصالح الإلزامية أهم والمفاسد الواقعية أهم حفظا من مصلحة التسهيل فيها والترخيص فيها، فعكس، جعل إصالة الاحتياط في الشبهات في باب الفروج مثلا أو في باب النفوس والدماء مثلا. وهذا حكم ظاهري ملاك الترجيح فيه فقط نوع المحتمل، لا دخل لأي قوة احتمال وكاشفية وإمارة وغلبة مطابقة، لا يلحظ غلبة المطابقة أصلا، وإنما يلحظ أهمية نوع المحتمل. وقد يكون في حكم ظاهر، لا، قد يكون في حكم ظاهري أصلي المولى يلحظ قوة الاحتمال أيضا، لكن يلحظ قوة الاحتمال مع نوع المحتمل، يعني يلحظ التسهيل لكن لا مطلقة، بل مع وجود درجة من قوة الاحتمال، بحيث مجموعهما يكون منشأ لجعل الحكم الظاهري. هم فيه قوة الاحتمال ملاك لكن لا تمام الملاك، هم فيه نوع المحتمل ملاك وهو التسهيل والترخيص، المصلحة الترخيصية على المصلحة الإلزامية، لكن لا تمام الملاك. وهذا مثاله قاعدة الفراغ، فإن قاعدة الفراغ قاعدة جعلها المولى حكم ظاهري جعله للتصحيح، ولهذا مفاده دائما ترخيص لا إلزام، ترخيص عما أوقعه المكلف فرغ عنه كي لا يعيد مرة ثانية، فهو يرجح جانب التسهيل مصلحة الترخيص وعدم الوقوع في الاحتيال، لكن ليس تمام الموضوع فيه فقط هذا الجانب ترخيص، ولهذا يختلف عن إصالة البراءة مثلا في أنه أخذ فيه أيضا درجة من قوة الاحتمال، بناء على أنه يشترط فيه أن يكون حين العمل أذكر منه حين شك. هذه الأذكرية الواردة في ذيل روايات قاعدة الفراغ تشير إلى أن الكاشفية أيضا مأخوذة، وعلى أساس هذا الذيل أفتى جملة من الأعلام بأن احتمال الأذكرية إذا لم يكن موجودا حين العمل كما لو كان الشك منشأ الشك هنا وزمان العمل على حد واحد. كان غافلا كما لو كان غافلا في زمان العمل عن غسل ثوبه أو عن التفات أصلا إلى ثوبه إلى نجاسة ثوبه. هنا يحتمل الصحة والتطهير ثوبه غافلة اتفاقا، يقال قاعدة الفراغ لا تجري لأن احتمال الأذكرية غير موجودة. هذا معناه أن الكاشفية أيضا أخذت، الكاشفية التي تنشأ من أن الإنسان حين العمل عادة غالبا أذكر منه حينما يشك، الذي يعني حين العمل قوته احتمال أن يكون قد طابق الواقع، هذا أقوى هذا درجة هذا الاحتمال، وإن كان فيما بعد ذلك سوف يشك، لكن حين العمل احتمال أنه قد أدرك ولم يغفل ولم يترك، هذا الاحتمال موجود قوته. هذا الذي يسمى بالأذكرية المأخوذة في موضوع قاعدة الفراغ عند جملة من الأعلام. إذن فقاعدة الفراغ مثال لكلا الأمرين، يعني مثال لاجتماع كلتا النكتتين للترجيح، هم الترجيح بملاك النوع المحتمل وهو الصحة على الترجيح الصحة أي الترخيص على الإلزام، وهم أخذ قوة الاحتمال في موضوع جعل هذه الحجية. بل وفي قاعدة الفراغ توجد نكتة ثالثة أيضا هم مأخوذة، وهذه النكتة الثالثة الملحوظة المأخوذة هي مسألة الفراغ عن العمل، نسميه بالنكتة الذاتية. فإن قاعدة الفراغ جعلت هذا الترخيص في مورد يكون فراغ عن العمل، بحيث يكون الإلزام مقتضيا للإعادة والتكرار. ومن هنا لو كان يوجد لازم لصحة العمل المأتي به سابقا، كان له لازم وهو صحة عمل آخر الآن يريد أن يأتي به، كما في من أجرى قاعدة الفراغ في طهوره في الصلاة السابقة، شك بعد الصلاة أن تطهر للصلاة السابقة أو لا، يجري قاعدة الفراغ في صحة الصلاة السابقة من حيث الطهور، لكن لا يثبت أنه الآن لا يجب عليه الطهور للصلاة الثانية بحيث يستطيع أن يقوم ويصلي. مع أن هنا قد يقال كلتا النكتتين السابقتين محفوظة، محفوظتان. الكاشفية إذا كان أذكر حين العمل بلحاظ الصلاة السابقة إذن هو متطهر لأنه لم يحدث بعد الصلاة السابقة، الآن كمل تلك الصلاة وشك، فلا لم يحصل حدث. فلو كان متطهرا واقعا نفس الدرجة من الكاشفية للطهور في الصلاة السابقة موجودة بلحاظ طهوره للصلاة القادمة التي الآن يريد أن يصليها. كما أن لازم تلك الصحة نوع المحتمل أيضا هنا موجود، هو صحة صلاته الجديدة لو صلاها بلا طهور آخر بلا وضوء آخر. أيضا نوع الحكم هنا من نفس استنخلاك النوع، يعني ترخيص والصحة، لكن مع ذلك لا نحكم به. هذا اللازم كلتا النكتتين لجعل المحجية لقاعدة الفراغ موجودتان فيه، إلا أنه لا يثبت. لماذا لا يثبت؟ لأخذ خصوصية ثالثة هي ذاتية سببية ليست طريقية. هذه الخصوصية الذاتية أو السببية مخصوصة بخصوص الصلاة السابقة للصلاة اللاحقة، وهي أن هذه القاعدة قد جعلها الشارع، هذا الترخيص الظاهري جعله في خصوص ما فرغ عنه الذي يكون الاحتياط فيه مستلزما للإعادة، لا ما يأتي الذي يكون الاحتياط فيه غير مستلزم للإعادة. تسهيل في هذا المقدار، تسهيل الذي خلافه يقتضي مشقة الإعادة، لا كل تسهيل حتى لو لم يلزم منه من عدمه مشقة الإعادة كما في الصلاة القادمة. فخصوصية إذا فرغت من شيء كلما فرغت منه فامضه كما هو، في الروايات هذا موجود، إذا فرغت من عمل ودخلت في غيره، هذه الخصوصية واضحة الأخذ في موضوع روايات قاعدة الفراغ، يعني في موضوع هذا الحكم الظاهري، ومحتملة الدخل بل ظاهرة الدخل في الحكم. وهذه الخصوصية في اللازم غير موجودة، ولهذا لا يمكن أن نستفيد من دليل حجية قاعدة الفراغ حجيتها في هذا اللازم، لأن اللازم لم يفرغ عنه. ومن هنا يعرف أن الحكم الظاهري المجعول في موارد الأصول قد تؤخذ فيها قوة الاحتمال مرجحا، لكن لا تمام المرجح وتمام الموضوع، جزء الموضوع يؤخذ معه شيء آخر، إما نوع المحتمل أو خصوصية ذاتية، نسميها خصوصية ذاتية أو سببية، خصوصية لا تكون إلا في المورد، يعني إلا في المدلول المطابقي، لا تتم في المداليل الالتزامية، ولو تمت كانت المداليل الالتزامية هي بنفسها أيضا موضوعا مستقلا للفراغ لقاعدة للأصل، وذلك ليس حجية اللازم بل وجود إطلاق آخر للدليل الأصل، لو كان ذاك اللازم أيضا مفروغ عنه فرغنا عنه. أخذت خصوصية في باب الحكم الظاهري المجعول في الأصول العملية، أخذت خصوصية ذاتية أو نوع المحتمل أحد هذين الأمرين من أحوال الخلو، أخذ إما مع قوة الاحتمال ومرجحيته أيضا أو بلا قوة الاحتمال، وحينئذ في إصالة الحل والاحتياط قلنا لم يؤخذ أصلا قوة الاحتمال، فقط نوع المحتمل. في مثل قاعدة الفراغ مأخوذ ثلاثة أمور: قوة الاحتمال ونوع المحتمل أنه صحة وترخيص، والخصوصية الذاتية أنه قد فرغ عن العمل. في الاستصحاب المأخوذ قوة الاحتمال الفراغ يجعل التسهيل المجعول فيه أهم، لأن عدمه فيه مشقة وشقة الإعادة أكثر بخلاف الشيء الذي لم يفرغ عنه وإن كان لازما معه بالحوك. إذا ذاك طاهر كنت طاهرا فيه فهذا أيضا أنا طاهر فيه. هذا في الاستصحاب الموجود قوة الاحتمال، ولو باعتبار ما ذكر من أن مثلا يوجد ظن بالبقاء أو اليقين السابق فيه درجة من الكاشفية، ولو نوعية ظن نوعي بالبقاء والاستمرار، هذا معنى إذا فرض أخذ هذه الخصوصية إما جزما مأخوذة واحتمالا على الأقل نحتمل أخذها في أدلة الاستصحاب، فالترجيح بقوة الاحتمال موجودة. نوع المحتمل غير مأخوذ في دليل حجة الاستصحاب، لماذا؟ لأن الاستصحاب كالإمارة قد يقوم على الإلزام قد يقوم على الترخيص، ليس دائما الاستصحاب مؤداه نوع حكم واحد، يعني نوع غرض إلزامي أو غرض ترخيصي. الاستصحاب كالإمارة، كما أن الإمارة لم يخ كالخبر مثلا، الخبر قد يقوم على الإلزام قد يقوم على الترخيص، جعل الحكم الظاهري ملاك الترجيح المجعول الحكم الظاهري بالاستصحاب، لكن النقطة الذاتية السببية مأخوذة ولو احتمالا، وهو كون المكلف على يقين سابق، كونه ينبغي أن لا ينقض اليقين لأن اليقين لا ينبغي أن ينقض بالشك أبدا، خصوصية كون حالته السابقة أنه متيقن بهذا الحال، هذا اليقين الذي قيل أنه حتى في الحيوانات يقتضي الجاري والسير على طبق اليقين، حينما يخرجون صباحا من أماكنهم ومحالهم يرجعون في الليل نفس الأماكن والمحال ويستصحبون بقاءها ولا يغيرون الوضع السابق. كون الشيء متيقنا سابقا، هذا اليقين السابق يقال أن هذا اليقين لعله له دخل في جعل التعبد بالبقاء، بحيث شيء لا يقين سابق به بل اليقين بعدمه كاللازم، اللازم إذا كان لازما للمستصحاب لكن لا حالة سابقة للازم، حالة سابقة للملزوم. النكتة السببية الذاتية هذه النكتة الأخرى غير موجودة بلحاظ اللازم، ومن هنا لا تكون لوازم الاستصحاب حجة. لماذا؟ لأن ملاك الحجية هنا ليس تمام الموضوع والملاك لجعل الحكم الظاهري، الترجيح بقوة الاحتمال والكاشفية، لكي يقال هذا المقدار من قوة الاحتمال موجود بلحاظ اللازم، لا فرق بين اللازم والملزوم من هذه الناحية، بل إما تمام الموضوع في والملاك لجعل الحكم الظاهري الاستصحابي هي الحالة السابقة، ذيك الحالة السببية التي أشرنا إليها، أو على الأقل لو استظهرنا وجود كاشفية أيضا في مواد الاستصحاب كما ادعي، فالنكتة السببية مأخوذة أيضا، المجموعهما يكون مأخوذا، فلا يمكن التعدي من جعل حجية في مورد فيه الخصوصية السببية وحده أو مع الخصوصية الكاشفية، لا يمكن أن يستكشف حينئذ بالملازمة حجية اللوازم كما في الإمارات، لأنها مجموعهما غير موجود في اللازم. إذن فحجية الاستصحاب أيضا من سنخ الأحكام الظاهرية التي يكون ملاك الجعل فيها سنخهم، لكن لا تكون في اللوازم. نعم لو كان دليل الحجية إثباتا هي أثبتت حجية بعض اللوازم، بعد هذا بحث إثباتي يعقل، لابد أن نلحظ عالم الإثبات، فإنه لا يستحيل جعل الحجية أيضا اللازم، ليس مستحيلا، يمكن المولى لملاك يوسع، لكن المدعى أنه لا نقطة ثبوتية حينئذ، لا ملازمة بين هذا الملاك لجعل الحجية، لجعل الحكم الظاهري الأصلي العملي في موضع الاستصحاب، وبين الحجية بالحاضر اللوازم، لأن هذا الملاك غير ذاك الملاك الذي هو ملاك جعل الحجية في باب الإمارات، فإن ذاك الملاك نسبته إلى اللازم والملزم واللوازم كلها على حد واحد، لأن تمام الملاك للترجيح وللجعل الحكم الظاهري في قوة الاحتمال، وقوة الاحتمال نسبتها إلى اللوازم على حد واحد. وبهذا ظهر أن حجية المثبتات في الإمارات على القاعدة وبنكتة ثبوتية، هذه النكتة التي شرحناها في حقيقة الحكم الظاهري، وليست مربوطة بسنخ المجعول بحسب لسان الصياغة، كيفية الصياغة القانونية والاعتبارية، تلك لا تغير من حقيقة الأمر. وأن الأصول العملية، لأن المأخوذ في، لأن جعل فيها ملاكه، ملاك الترجيح الذي هو حقيقة الحكم الظاهري وروح الحكم الظاهري، ملاك الترجيح المولوي فيه إما خصوصية نوعية أو خصوصية ذاتية، إما هذان تمام الموضوع في الجعل، أو على الأقل جزء الموضوع، وإن كانت الكاشفية إذن قد تكون في بعض الموارد، بس ذاك أيضا جزء الموضوع، جزء الملاك، وهذا الجزء غير محفوظ في اللوازم والملزومات، فيكون عدم الحجية في الأصول العملية للمثبتات على القاعدة وبنكتة ثبوتية، لولا نكتة دليل إثباتي يقتضي الحجية في مورد ذاك، حينئذ بحث إثباتي يبقى مفتوح، فإنه ليس مستحيلا جعل الحجية، وليس الدعوة استحالة جعل الحجية، لكن حينئذ هذا يحتاج إلى البحث الإثباتي. ومن هنا في الإمارات نحن لا نحتاج إلى البحث الإثباتي في حجية المثبتات، لأنه تثبت بالنكتة الثبوتية التي أشرنا إليها. في الأصول العملية ينفتح مجال البحث الإثباتي، ومن هنا البحث في المقام الثاني يبقى محفوظا حينئذ، ويأتي تتمة الكلام يوم الأربعاء إن شاء الله.